بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح 29 من أول الآية 13. لأنه هكذا قال السيد الرب: عند نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا بينهم، وأرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فطروس إلى أرض ميلادهم، ويكونون هناك مملكة حقيرة تكون أحقر الممالك، فلا ترتفع بعد على الأمم، وأقللهم لكي لا يتسلطوا على الأمم، فلا تكون بعد معتمدا لبيت إسرائيل مذكرة الإثم بانصرافهم وراءهم، ويعلمون أني أنا السيد الرب. وكان في السنة 27 في الشهر الأول في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا: يا ابن آدم، إن نبوخذراسر ملك بابل استخدم جيشه خدمة شديدة على سور، كل رأس قرع وكل كتف تجردت، ولم تكن له ولا لجيشه أجرة من سور لأجل خدمته التي خدم بها عليها. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أبذل أرض مصر لنبوخذراسر ملك بابل، فيأخذ ثروتها ويغتنم غنيمتها وينهب نهبها، فتكون أجرة لجيشه. قد أعطيته أرض مصر لأجل شغله الذي خدم به، لأنهم عملوا لأجلي، يقول السيد الرب. في ذلك اليوم أنبت قرنا لبيت إسرائيل، وأجعل لك فتح الفم في وسطهم، فيعلمون أني أنا الرب. والإصحاح 30: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب: والولوا يا لليوم، لأن اليوم قريب، ويوم للرب قريب، يوم غيم يكون وقتا للأمم، ويأتي سيف على مصر، ويكون في كوش خوف شديد عند سقوط القتلى في مصر، ويأخذون ثروتها وتهدم أسسها، يسقط معهم بالسيف كوش وفوت ولود وكل اللفيف وكوب وبنو أرض العهد. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. كنا آخر مرة خدنا الإصحاح 29 من أول الآية الأولى لغاية الآية 12، وزي ما قلنا كان ده حديث عن دينونة مصر من جهتين، من جهة فرعون ومن جهة أرض مصر. من جهة فرعون بسبب كبريائه، قال في الآية 3: الذي قال نهري لي وأنا عملته لنفسي. وأيضا الدينونة على كل أرض مصر، قال في الآية 10: وأجعل أرض مصر خرابا خريبة من مجدل الشمال لغاية أسوان في الجنوب. والآية 11 قال: لا تسكن 40 سنة. وشفنا أنه الكلام ده تم بهجوم نبوخذ نصر في أيام أحمس الثاني اللي هو الفرعون اللي قبل الأخير في الأسرة 26. وكنا قلنا أن رقم 40 رقم رمزي، لأنه في كل الكتاب المقدس رقم 40 يرمز لكمال معين، فهنا كمال الخراب بالنسبة لمصر. يعني إن مصر تكون خريبة، إن هتكون مصر الغرباء، يعني يبقى خير مصر مش لشعب مصر، فكأنها خربانة في عينين المصريين حتى لو هي معمورة يعني. فده معنى رمزي. وشفنا فعلا إنه بعد النبوة دي شفنا إنه فعلا خير مصر لم يكن لأهلها. بعد ما انتهت الأسرة 26 زي ما قلنا أحمس الثاني، ده كان الفرعون اللي قبل الأخير، بعده جه بستاميك الثالث، ده كان آخر فرعون مصري من دم مصري يحكم مصر. بعد كده بقى من 26 لغاية 30 كنا تحت حكم الفرس، بعد كده دخلنا تحت حكم اليونان، بعد كده دخلنا تحت حكم الرومان، بعد كده دخلنا تحت حكم العرب، بعد كده دخلنا تحت حكم العثمانيين، بعد كده دخلنا تحت حكم الإنجليز. فالحقبة دي كلها رمزيا مرموز ليها بالرقم 40. إن مصر ما كانتش خاربة بالمفهوم الحرفي يعني الخراب زي ما احنا نتصور الخراب، لكن زي ما بقول هي خاربة في عينين ولادها، إنه الخير بتاعها للغرباء فكان خربانة. وشفنا إنه الدينونة اللي أدينت بها أرض مصر، وطبعا زي ما قلنا في مرات قبل كده ربنا ما بيدينش الجماد ذاته، لكن ده بيبقى بسبب القيادة اللي موجودة في المكان. قلنا إنه نفس الدينونة دي اللي وقعت على مصر كان سبق وذكرها إرمية الإصحاح 46 الآية 13 لغاية 26، اللي خراب مصر لما نبوخذ نصر أتى إلى أرض مصر. ده كان آخر حديث لينا. طيب حديث بقى النهاردة، ماذا بعد الأربعين سنة اللي هو الرقم الرمزي دوت؟ يقول في الآية 13 حديث النهاردة بقى، لأنه كذا قال السيد الرب عند نهاية 40 سنة مدة الدينونة، أجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا بينهم. قلنا بسبب الخراب المصريين تشتتوا، فالمصريين رجعوا تاني طلبا للخير طلبا للحماية. أجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا بينهم. طيب بعديها الآية 14، وأرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فطروس. قلنا أرض فطروس اللي هي جنوب مصر اللي هو الصعيد، اللي هي تسمى في التاريخ مصر العليا زي ما قلنا جغرافيا، اللي هي تعتبر من أسيوط لغاية أسوان. أرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فطروس الصعيد، إلى أرض ميلادهم، لأنه مصرايم أول ما جه مصر سكن في الصعيد مش في الدلتا فوق، فدي نشأة المصريين. أرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فطروس، إلى أرض ميلادهم. لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلت لكم في فرق بين دينونة مصر ودينونة صور، إن صور خربة للأبد لن تبنى بكلمة صريحة من الوحي، لكن هنا مصر ليها رجوع. أرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فطروس. طب إشمعنا مصر اللي ليها رجوع رغم أن مصر دي اضطهدت شعب ربنا في القديم أيام فرعون؟ السبب أنه ربنا حافظ لمصر، يعني إنجاز نقول الجميل بتاعها، إيه جميلها؟ أن هي استضافت شعب الله لمدة 400 سنة، وده اللي ربنا قاله في سفر التثنية الإصحاح 23 الآية 7، يقول لإسرائيل لا تكره مصريا لأنك كنت غريبا في أرضه. فربنا فاكر للمصريين أن هم استضافوا شعب إسرائيل، ومش كده وبس، قالوا لا في الجيل الثالث يدخلوا في جماعة الرب. ف يعني زي ما بقول إنجاز نقول إن في جميل لمصر بالنسبة لشعب إسرائيل، فعشان كده ربنا بيقول أرد سبيهم. ويكونون هناك مملكة حقيرة، هيرجعوا بس هتبقى مملكة حقيرة، مملكة ليست ذات شأن. مش بس حقيرة وبس، ده احنا هنشوف في الآية 15 يقول أحقر الممالك، يعني لن تكون إمبراطورية بعد الآن، لأن زي ما شفنا إن مصر كانت إمبراطورية، يعني إمبراطورية يعني في توسعات خارج حدود الأراضي المصرية. شفنا الحبشة في الجنوب، وشفنا لغاية الشام في الشمال، كانت مصر بتحكم المنطقة دي كلها إمبراطورية. فكون إن هي هتكون مملكة حقيرة يعني لن تعود تكون إمبراطورية، مش هيبقى ليها نفوذ خارج الحدود بتاعتها. تكون مملكة حقيرة يعني خلاص مش هتبقى خدعة لشعب إسرائيل إن ممكن يترك ربنا ويروح يستند على مصر، مش هتبقى فيها حاجة تملى العين يعني تخلي إن هم يتركوا الله، زي ما احنا شايفين دلوقتي أيام نبوخذ نصر مثلا، وزي ما شوفنا قبل كده أيام أشور ووا، إن يتكلوا على مصر دون الاتكال على الله. لا، هتبقى مملكة حقيرة. أرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فطروس، زي ما قلنا ده نور بسيط لمصر إن ليها رجوع، لكن النور الأكبر لمصر إن هيكون ليها نصيب في مملكة المسيح، زي ما تنبأ أشعياء 19، يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخومها. ده رد السبي الحقيقي لمصر. يكمل في الآية 15 يشرح يعني إيه مملكة حقيرة. يقول في الآية 15 تكون أحقر الممالك، بمعنى إيه؟ فلا ترفع بعد على الأمم، مش هتتسلط على الأمم. وأقللهم لكي لا يتسلطوا على الأمم، خلاص ما فيش السطوة بقى بتاعت زمان. طب ممكن يحصل دوت ازاي؟ ممكن يحصل ده ان يكون في ضعف عسكري لمصر، خلاص ما بقتش يعني قوة غاشمة تحتل. ممكن يكون ضعف اقتصادي بسبب قلة او الضعف الاقتصادي فمش قادرة تفرض سيطرتها. ممكن يكون بمعنى ان اللي يحكم مصر لما ارد سبي مصر وارجعهم لارض فطروس ارض ميلاده، ممكن يكون اللي هيحكم مصر خير البلد مش للمصريين لكن للنهب. فأيا من الأسباب ديت، عسكريا اقتصاديا من جهة أمانة القيادة، فبالتالي مش هترجع مصر تفرض سيطرتها كإمبراطورية خارج حدود الأراضي المصرية. تكون أحقر الممالك فلا ترفع بعد على الأمم وأقللهم لكي لا يتسلطوا على الأمم. ليه الدينونة ديت؟ زي ما قلنا ونكرر تاني، ممكن يكون لثلاث أسباب. سبب الأولاني كبرياء مصر وتكبرها، مهري ليه أنا عملته لنفسي. ممكن يكون بسبب أن هي أذلت شعب الله، فإن تسلطت مرة أخرى ممكن ترجع تذل شعب ربنا. ممكن تكون انها شجعت شعب الله عن الارتداد عن الله، شجعهم بشكل او باخر ولو حتى برفع الضيق عنه. فبسبب كل هذا ربنا قال فتكون احقر الممالك فلا ترفع بعد على الامم واقللهم لكي لا تسلطوا على الامم. بفكركم يا أحب، احنا قلنا في الناحية الرمزية مصر رمز للعالم، وفرعون مصر رمز الإبليس. مرات كتير لما العطايا اللي في العالم تزيد تقود الإنسان للكبرياء، تقود الإنسان للتسلط، تقود الإنسان لإغراء المؤمنين على ترك الإيمان أمور العالم. فمصر رمز للعالم، فرعون مصر رمز الإبليس، وإبليس له شكلين في الكتاب المقدس، أسد وحي. أسد يهدد يضطهد بشكل مباشر، الحية دي المكر، التلون، الخداع. سيبوا يهوى وتمردوا على بابل واحنا هنقف جنبيكو. هنا مش مصر اللي بتضطهد كصورة الأسد، لا دي الحي اللي بتغوي عبيدي، تعبير سفر الرؤيا انهم يرتدوا عن ربنا. فده المعنى الرمزي. يأكد نفس الكلام في الآية 16، فلا تكون بعد معتمدا لبيت إسرائيل. أدي الهدف. يبقى ليه ربنا هيخليه أحقر الممالك لما تضعف؟ شعب ربنا ما يفكرش في الاعتماد عليها. زي ما أقول لك المعنى الرمزي مصر للعالم. لما الإمكانيات تقل مرات كتير دي تخلي ولاد ربنا ما يتكلوش على العالم. لذلك ربنا يسوع قال ما أصعب دخول ذوي الأموال. المشكلة مش في المال، لكن المشكلة أن مرات كتير امتلاك المال يدي الإنسان إحساس بالتجبر، بالاستغناء عن الله. فالتلامذة لما قالوا من يقدر أن يوصل غير مصعد مصعد الله، يا بني ما أصعب دخول المتكلين على الأموال. فلما مصر تضعف، لما الإمكانيات بتاعة العالم تضعف في دين ولاد ربنا، فلا تكون بعد معتمدا لبيت إسرائيل. المرأة الكنعانية إيه اللي خلاها تروح للمسيح؟ إنه لم تجد معتمد، راحت لمصر بالمعنى الرمزي بقى، أمور العالم، الآلهة الوثنية اللي هي بتعبدها ما شافتش بنتها، فراح ترحل المسيح. فلا تكون بعد معتمدا لبيت إسرائيل. مذكرة الاسم عشان أفكرهم بخطيتهم. إيه هي خطيتهم؟ بانصرافهم وراءهم، إنه أنتوا سبتوني ورحتوا اتكلتوا على مصر، فلن تعود مصر معتمد لشعب إسرائيل، فأنا أخليها مكسورة على طول. ويعلمون أني أنا السيد الرب. ليه؟ عشان يرجع ربنا. طبعا لما نقول ربنا بيكسر مصر لأمور العالم علشان ولاده يرجعوا له، مش معنى كده أن ربنا يعني في احتياج. ده بيعمل ده من أجل خير ولاده. لما كلمة يعلمون أني أنا السيد الرب، يعني مش زي سيد متجبر طبعا هعرفك أنا مين، لا، لم تكن أنت محتاج إلى عبودياتي، أنا اللي محتاج لك. طب مرات كتير أنت بتتخدع في مصر، بتتخدع في فرعون، بتتخدع في الحية، بتغويك أو تخوفك، لا أنا هكسرها لك عشان تعرف أن أنا الإله الحقيقي. فده الخيرك أنت، مش لأن أنا محتاج أن أنت تجيني أو تعبدني. فلا تكون بعد معتمدا لبيت إسرائيل، مذكر الاسم بانصراف وراءهم، ويعلمون أني أنا السيد الرب. فبقى ده مبدأ إلهي يا أحب. أي حاجة يعتمد عليها الإنسان دون الله ربنا يكسر. ليه؟ عشان توبة الإنسان. لذلك أبونا إبراهيم شيخ تقدم في الأيام وصار عاقر، لما ربنا اداله إسحاق خلاص ده هو ده السند، أنا هون عندي غيره وما فيش أمل إن أنا أجيب حد تاني خلاص. فلألا إبراهيم يحيد عن الاتكال على الله نظرا لابنه إسحاق، ناظرا لابنه إسحاق، ربنا قال له اذبح إسحاق. فظهر أنه قلب أبونا إبراهيم مش متكل على اسحاق، انا متكل عليك انت، ادتني اسحاق وعايز تاخده خطوه، انا اتكل عليك مش على اسحاق. قال له طب خلاص سيبه. كدرس روحي، ايه الحكمه ان ربنا قال لابونا ابراهيم قدم اسحاق؟ طبعا غير الجانب الرمزي. فلذا ما نتعجبش يا احبه اي حاجه الانسان يتكل عليها دون الله ربنا يكسرها ويقدم نفسه بديل عن السند الكاذب دوت. يبقى خلاصة الكلام لغاية دلوقتي لصح 29 من الآية 1 لغاية 16 انه في وقت حصار أورشليم، عشان نفهم الحدوتة كلها عشان نعرف نكمل بقية الإصحاح، وقت ما جيش نبوخذ نصر اتحرك علشان محاصر مدينة أورشليم، اتحرك جيش مصر، وكان في الوقت دوت الفرعون اللي موجود حفرع علشان ينجد أورشليم. فنبوخذ نصر لما لقى حفرع جاي ففك الحصار وراح لحفرع، حفرع لقى فرعون جاي فدخل مصر، ومن ساعتها ما خرجش تاني. من ساعتها لم تعد مصر تصير إمبراطورية ليها سطوة خارج حدودها. فحزقيال عايز ينزع أي رجا كاذب من قلب إسرائيل. أنتوا عشمانين فرعون رجع، هو تفتكر عنه أنه بيعد العد عشان يجيلكوا تاني، ولا هو موجود وقت العوز هيجيلكوا؟ لا، ده اللي رجع ده هيكسر ومصر هتخرب. أدي النبوة اللي بيقولها حزقيال من الآية 1 لغاية الآية 16. حزقيال قال الكلام ده إمتى؟ أفكرك، أول آية في الإصحاح 29 في السنة العاشرة في الثاني عشر من الشهر العاشر. لو تفتكر حديث المرة اللي فاتت قلت لك الوقت ده في التاريخ كان فيه إيه؟ كان نبوخذ نصر محاصر مدينة أورشليم. فحزقيال بيقول لهم أدي مصر اللي أنتوا بتظنوا إنها هتسندكم، هي موجودة دلوقتي وليها وجود، حفرع لسه موجود وجيشه، بس لا دي هتخرب، فما تحطوش اعتمادكم على مصر. طب الكلام ده حاصل دلوقتي، احنا وحزقيال بيقول النبوة في السنة العاشرة في الثاني عشر من الشهر العاشر، حاصل حاجة لمصر؟ لا مش حاصل حاجة. كل ما في الامر انه حفرع تراجع ورجع نبوخذ نصر يحاصر أورشليم تاني، فمصر لسه لم تخرب. طب الكلام اللي بيقوله حزقيال دوت انه هيخرب مصر ده هيحصل امتى؟ بص بقى الآية 17، وكان في السنة السابعة والعشرين. طبعا بنقرق زي ما قلنا لسبي يهويكين، في الشهر الأول في أول الشهر، يعني في فاصل ما بين الآية 16 والآية 17. لغاية الآية 16 ده كلام اتقال في السنة العاشرة للسبي. حزقيال بيقول لهم يا جماعة مصر هتخرب. عدت السنة 11 و12 و13 و14 لغاية السنة 27، ما مصر ما خربتش، لسه موجود. فيجي في الآية 17 بعد 16 سنة من الآية من 1 لغاية 16، وكان في السنة السابعة والعشرين في الشهر الأول، شهر نيسان أول الشهور بالنسبة لإسرائيل، في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا. إيه الأول في التاريخ بقى؟ احنا في السنة 27، مين بقى فرعون اللي موجود النهاردة في مصر؟ أحمس الثاني. طول 16 سنة دول مصر قائمة لم تخرب. ممكن يكون حزقيال تعرض لسخرية، أين هو موعد مجيئه؟ من حين رقد الآباء كل شيء باقي، لا يا عم بتقول لنا مصر تخرب، فين مصر خربت؟ آه، وفي الوقت ده بقى كان نبوخذ نصر حطم أورشليم و و و و وراحوا للسبي. بس كلامك طلع مش مظبوط. أنت قلت إن أنت ربنا هيكسر فرعون وهيخرب أرض مصر، فين يا عم؟ ما هي مصر زي الفل. 16 سنة بعد النبوة مفيش حاجة حصلت. بالتأكيد يعني في ناس بدت تسخر من حزقيال ومن نبوته. إحنا أورشليم خربت، بس لا برضو احنا عندنا امل، يمكن مصر تقوم لها وقومة وتيجي تخلصنا. ما هي مصر ما خربتش ولا حاجة زي انت ما قلت. لكن حزقيال واثق ده كلام ربنا، هو ربنا قال لي كده، انا قلت اللي قاله ربنا. تصدقوا انتوا بقى ما تصدقوش، انا عن يقين انه اللي قاله ربنا هيحصل. طب عدت سنة 2 3 4 5 10 15 16 سنة، انت وانت فانتظرها لأنها تأتي اتيانا ولا تبطئ. أنت في نظرك أنها تأخرت 16؟ لا، هو له موقيت، واللي قاله ربنا هيتم ولو بعد 16 سنة. وكان في السنة 27 في الشهر الأول، في أول الشهر، أن كلام الرب كان إلي قائلا. اللي حصل بقى في خلال 16 سنة دول في التاريخ، أمور حصلت بالنسبة لنبوخذ نصر وأمور حصلت بالنسبة لمصر. بالنسبة لنبوخذ نصر زي ما قلنا بقى، كان رجع حاصر أورشليم وكسرها وهدها وخدهم في السبي. بعد كده راح عمل هجمات على بني عمون وبني مؤاب بعد ما خرب أورشليم. بعد كده راح يحاصر سور لمدة 13 سنة زي ما شفنا بقى في نبوة صور دوت، ما يخص نبوخذ نصر من جهة التاريخ. طيب ال 16 سنة دول بالنسبة لمصر كان ايه اللي حصل فيهم؟ لو تفتكروا حفرة، قلنا لما رجع الاغريق هجموا على ليبيا، طلبوا انه حفرة يسندهم، بعت الجيش مات، الشعب في مصر هاج على فرعون، فراح بعت أحمس الثاني قائد الجيش يهدي كل ده في خلال 16 سنة دول بقى. وكانت النتيجة أنه انضم للصوار، والناس قامت على هفرع وموتته هو التمساح والسمك اللاصق بالحرف شف، الحرشف بتاعه، نبوة المرة اللي فاتت. طب يبقى حال مصر ايه؟ الجيش كله مات خلاص في الحرب بتاعت ليبيا، فمصر ايه؟ قوتها ضعفت، لسه هتبني الجيش من اول وجديد. فلذلك جه نبوخذ نصر يهاجم مصر، ومصر وقعت في ايده بسهولة بسبب الظروف اللي احنا بنقول فيها ديت. لسه بيبنوا جيش من اول وجديد. الهزيمة ديت اللي هي هنا مؤرخة في السنة 27 في الشهر الأول لما جت إتمام النبوة بقى على لسان حزقيال، كان تنبأ عنها إرمية، إرمية 43 من 8 لغاية 13 وإرمية 46 لغاية 25 و26. طب اسمح بقى على لسان حزقيال، يبقى الجزء الأولاني هو تنبأ عن خراب مصر، لكن ما فيش حاجة حصلت. جي بقى إتمام النبوة، إيه بقى اللي حصل في السنة 27؟ إيه حصل إيه؟ آية 18، يا ابن آدم إن نبوخذ راسر ملك بابل استخدم جيشه خدمة شديدة على صور. جيش نبوخذ نصر أنهك 13 سنة حصار لمدينة صور. كل رأس قرع، يعني قرعة الرأس علامة الحزن، يعني في حال حزن شديد عند نبوخذ نصر. وكل كتف تجردت، يعني زي ما نقول الكتف تسلخت، عارف لما الواحد يشيل شيلة تقيلة على كتفه فترة طويلة كتفه يتسلخ، عايز يقول ان حال حزن وحال تعب حال إعياء. قلنا جيش محاصر سور 13 سنة. والثمرة ولم تكن له ولا لجيشه أجرة من سور. بعد 13 سنة دايت لما سور استسلمت دخل لقاهم مهربين كل الثروة لسور البحرية. لو تفتكروا لما قلنا نبوة حزقيال عن سور، فدخل المدينة اللي خده منصور لا يتناسب مع ميزانية جيش بيحاصر مدينة 13 سنة. كل رأس قرع على الحزن، كل كتف تجردت إعياء وتعب بلا مقابل. ولم تكن له ولا لجيشه أجرة منصور لأجل خدمته التي خدم بها عليها. كلمة خدمة دي ايه؟ دي واحد بيعمل خدمة لربنا. طب احنا عايزين نقف عندها. نبوخذ نصر لما راح يحاصر سور، بيحاصر سور برغبة شخصية منه، هو كملك انا عايز افرض سيطرتي، عايز تبقى كل الامم دي خضعة، تبقى ليها امبراطورية، اخدع كل الملوك. فبالفكر ده راح يحاصر سور، فده بدافع شخصي نابع من نبوخذ نصر. ومع هذا ربنا اعتبر اللي عمله نبوخذ نصر في سور ده خدمة لربنا. ليه خدمة؟ لأنها دي إرادة ربنا. خدوا بالكم الحتة ديت. نبوخذ نصر بيتصرف بحريته كاملة، وممكن مرات كتير الإنسان بحريته كاملة يتصرف مش حسب إرادة ربنا وربنا يسيبه. بمعنى مش كل اللي بيحصل في الأرض إرادة ربنا، لا، هو سماح من ربنا، لكن اللي بيقتلوا دول واللي بيعملوا شرور لا، دي مش إرادته، إرادة الله صالحة وخيرة. طب هم بيعملوا إيه؟ بيعملوا بمزاجهم. طب وفين ربنا؟ هو سامح، ممكن يحط حدود، ممكن يتدخل، ولكن في النهاية هو سامح. طيب هنا بقى في حالة نبوخذ نصر هو سايب، ونبوخذ نصر بيتصرف بمرأة عينيه بمزاجه. بس إذا اللي بيعمله نبوخذ نصر بمزاجه ورغبته كاملة ده يتفق مع إرادة ربنا، ربنا لم يملي على نبوخذ نصر فعل معين، لا، هو بيعمل مزاجه، قال له انت بتعمله بمزاجك دوت يتفق مع ارادتي. فربنا اعتبر اللي عمله نبوخذ نصر ده ايه؟ خدمة. لأجل خدمتي التي خدم بها عليا. طيب مثل هذه المواقف ايه موقف ربنا؟ واحد بيتصرف بمزاجه، واللي بيعمله بمزاجه دوت قلت لك مرات كتير لا يتفق مع إرادة الله. لا، خلينا دلوقتي نقول اللي بيعمله بمزاجه زي حالة نبوخذ نصر يتفق مع إرادة ربنا، هو ربنا عايز ده يحصل، فيبقى الراجل ده بيعمل ايه؟ بيخدم ربنا حتى ولو بدون إرادته، بدون تكليف رسمي من الله. طب تكون النتيجة ربنا يكافئه. ربنا غير مديون لأحد، سيب كل واحد يعمل بمزاجه. طب لو انت اللي بتعمله بمزاجك ده يتفق مع إرادة الله، يعني انت في الوقت ده بتنفذ إرادة ربنا ولو بدون إرادتك، ربنا يكافئك على العمل ده. أنا استخدمتك إنك تنفذ مشيئتي ولو بدون ربنا. هنا في فرق حبيبي بين إن الله يملي على إنسان مثلا نبي إن يعمل عمل معين، فده بيعمل عمل ربنا اللي أوحى ليه وهو بينفذ، أوكي ده جانب. طب لو إنسان مش من شعب الله وبيعمل عمل بمزاجه بإرادته كاملة والعمل ده يتفق مع مشيئة الله، مع الخطة، مع الترتيب اللي عامله ربنا. يقول له لا أنا كفأك، أنت ما تشتغلش عندي ببلاش. عشان كده ربنا يسوع بيقول من ترك، طبعا ده بيترك بمزاجه، بس يعني أنا باخد المبدأ، من ترك أبه وأمه وإخوة وأخوات زوج زوجة لأجلي أديله 100 ضعف، ما حدش يشغل عندي ببلاش. ربنا مش مديون لحد. في قصة حصلت أيام الأنبا إبراهام. أيام الأنبا إبراهام كانت بتحصل مجاعات كتيرة في مصر، لأنه طبعا معروف موسم النيل بتيجي أيام فيضان وبتيجي أيام جفاف، ما احنا بنحسش بيها دلوقتي قوي ساعة ما بنينا السد العالي. فكانت تيجي سنين جفاف، ففي مجاعات في البلد. فكان الأنبا إبراهام في الوقت ده هو اللي بيفتح بقى المطرانية للفقراء ويأكل الناس، ودي كانت أيام مجاعات في البلد. فكان في تاجر حبوب غير مسيح الأنبا إبراهام بيتعامل معاه، فبشدة المجاعات ديت والغلو الشديد ده، فجاء الأنبا إبراهام بدأ ياخد حبوب بالاستدانة من التاجر الغير المسيحي دوت، على أساس أنه لما الأمور تتيسر يبتدي يرد له. هو كان ياخد الغلال دي يأكل بها الناس كلها، مؤمنين وغير مؤمنين. فالراجل ده توفى، التاجر دوت، وانتهت بقى فترة العوز الشديد ديت، وجاء الأنبا إبراهام بقى بيسدد اللي كان مستدينه من التاجر دوت. فبعت الدين، فولاد التاجر دوت فتحوا الدفاتر، قالوا له لا احنا ابونا مش كاتب انه في دين على المطرانية فمش هناخد فلوس. يا اخوانا ده احنا خالهم، لا اذا ما ابونا مش كاتبها مش هناخدها. يعني كأن الرجل اتبرع بيها. فالأنبا إبراهام قاعد يصلي لربنا، قال له رب ده غير مؤمن، بس يعني عمل في محبة شديدة لربنا ولكنيسته، فبالتأكيد انت هتكافئه، ما هو ده قانون ربنا. فصلى انه ربنا يعني يكشف له. ففي مرة شاف الراجل دوت في رؤية، فبيقول له ايه يا عم فلان الحال ازاي؟ قال له احنا احسن من غيرنا بكتير. احنا في عذاب، بس انا تحتية في ناس بتصرخ اكتر وعويل، واحنا يعني ايه الحال ارحم شوي. فالأنبا إبراهام صلى، قال له رب يعني بقى الراجل يعمل كده وانت يعني ما سايبه قاعد في التعب ده وفي الضلمة ديت. فشافه مرة تاني، فالرجل أول ما شاف الأنبا إبراهام في الرؤية قال له نورت يا ابونا، نورت يا ابونا. يعني ايه ما ده اللي حصل؟ ما عرفش يعني ايه، لكن ده اللي حصل، انه في نوع من المكافأة. الإنسان ده عمل العمل ده علشان خاطر ربنا، فربنا بيكافئه. نفس الأمر بالنسبة لبابل. أنت يا نبوخذ نصر بتنفذ مشيئتك، فكرك، طب فكرك ده يتفق مع اللي أنا عايزه، ليك أجرة. آية 19، لذلك هكذا قال السيد الرب. إيه الأجرة بقى بتاعت بابل؟ ها أنا ذا أبذل مصر لنبوخذ راسر ملك بابل، فيأخذ ثروتها ويغنم غنيمتها وينهب نهبها فتكون أجرة لجيشه. المكافأة هخليه يهزم مصر ويستولى على خيرات مصر. يأكدها نفس المعنى تاني في الآية 20، قد أعطيته أرض مصر لأجل شغله الذي خدم به. هديله الأجرة بتاعته. بصوا سلطان الله على الكون، بصوا عادل ربنا، مش عنده بلاش. ويختمها، لأنهم عملوا لأجلي، يقول السيد الرب. زي ما قلنا الأجلي هو مش عارف أنه بينفذ الأطر، هو بينفذ اللي في دماغه. يعني لو رحت طبعا بوخذ نصر، أنت ليه خططت للهجوم على صور؟ يقول لك أنا خططت للهجوم على صور، أنا عايز أعمل إمبراطورية تسود على البلدان كلها، ما تبقاش في بلد مش خضع لي، ده الحلم بتاعي أحكم. أنت هجمت ليه بعد كده على مصر؟ يقول لك أصلا لما رحت صور وتعبت وأنفقت و13 سنة ما كسبتش حاجة، فقلت أروح مصر أخد خير مصر يعوضني عن الحرب الخسرانة اللي أنا خسرتها ديت. نفس فكر صدام حسين. صدام حسين دخل في حرب ملهاش أي لازمة مع إيران، ما كسبش منها حاجة، ففكر ان يغزو ايه؟ يغزو الكويت، ايه تعويض عن ايا كانت بقى. يعني هو فكره دي ارضنا مش ارضنا ما يخصنيش، يعني في النهاية عايز خير يعوض بيه اللي خسر. هي نفس الفكرة، رحت تهاجم على مصر ليه؟ مصر انا صور استنفذت قدراتي وجيشي وقوتي وفلوسي وخدش حاجة، يعني نعوض في حرب مصر. ادي الفكر اللي بيحكم نبوخذ نصر كحاكم. الفكر اللي بيحكم نبوخذ نصر، روح اساله انت ليه تحكم؟ رحت قال لك اصل مصر ديت يعني سوري في اللفظ قص فساد، اسرائيل كانت خاضعه لي، راحوا بيمرضوا اسرائيل وده عملوا تحالف ما بين اسرائيل وبني عمون وبني مؤاب، فهي اللي بتحركه، فانا هروح اكسرها. ادي فكر نبوخذ نصر. فكر نبوخذ نصر، انت رحت تحكم على مصر، قال لك اصل اليهود دول اللي تمردوا علي، اللي حلفوا باسم الههم ان يخدعوا لي، بعد ما تمردوا راحوا هربوا يحتموا في مصر، فأنا هروح عشان أضربهم في مصر. لما أقمت جدال يا حاكم من قبلي، راحوا قتلينه وراحوا مصر، هروح لهم مصر. أدي الفكر اللي بيحكم نبوخذ نصر، نابع من إرادته الذاتية تماء وأطمعه وخططه وحنكته كقائد، كل ده اوكي، بس في النهاية ربنا عايز يضرب مصر عشان يعلم اسرائيل درس. فقال لنبوخذ نصر انت عملت ده ايه علشاني، حتى لو انت مش عارف. طب اذا كان يا احبة واحد بيعمل عمل بمحض رغبته وطلع انه العمل ده بيتمم مشيئة الله، طبعا مش كل عمل، مش اي واحد بقى يعمل اي حاجة وبينفذ مشيئة ربنا، لا، في ناس بتعمل اعمال شريرة ومش دي مشيئة ربنا، بس هو سامح هيحاسب. طب اللي بيعمل بمزاج والعمل يتطابق مع الخطة اللي في ذهن ربنا، يعني ده اداة في ايدين الله رغم ان هو ما يعرفش ان هو اداة، يتكافئ. فما بالك بقى باللي بكامل إرادة وبكامل وعي، يا ربي أنا في إيدك افعل بي ما تريد، ليهم كفاءة إيه؟ ليهم كفاءة أكتر. فربنا سايب الإنسان حر، العمل اللي انت عملته في الآخر يتطفق مع مشيئتي تاخد أجر، ما يتطفقش مع مشيئتي تتحاسب. طيب جزئية تاني بقى، العمل اللي أنا بعمله وطلع العمل يتطابق مع إرادة ربنا، طيب جزئية بقى، أنت وأنت بتعمله سواء أنت مؤمن أو غير مؤمن، بتعمله عشان خاطر ربنا ولا بتعمله عشان خاطر أمور أرضية؟ إن كنت بتعمله عشان خاطر ربنا، وبقولك حتى لو غير مؤمن، ياخد مكافأة من ربنا. طب لو بيعملوا غرض أرضي، خد مكافئتك في الأرض. المكافأة مش بالضرورة تكون ميراث ملكوت، لأن ميراث الملكوت ده له حدوتة تاني، في ناس بتعمل أعمال طيبة. خلينا يعني نبص بموضوعي غير مؤمنين. طبعا المؤمن مفهوم عمره بيعمل عشان خاطر ربنا، مكافئته ايه؟ تعالوا يا مبارك ابي رثه. طبعا غير مؤمن هو بيعمل عمل عشان خاطر ربنا بحسب اللي عنده، ربنا هيكافئه، ربنا الله ليس بظالم، هيكافئه. مكافأة روحية بشكل أو بآخر. إحنا مش بنرسم سياسة الله، ربنا اللي كشف واللي بيكشفونا إحنا بنفكر بيه. إحنا مش بنلزم ربنا يعمل إيه وما نعرفش يعمل إيه، لكن في الإطار دوت آدم بيعمل عمل روحي لأجل الله، المكافأة روحية. طب لو بيعمل عمل حلو بس عشان خطر الأرض، الناس تمدحني ويقول له خد أجرتك فين؟ في الأرض. بس في كلتا الحالتين الله يكافئ الإنسان بحسب ما نوى في قلبه، دي عدالة ربنا. طيب أنا عايز أقف هنا عند حسقيال، لأنه في الحقيقة احنا أول مرة نشوف حسقيال يسلك المسلك دوت. وهو إيه؟ وهو إن احنا تعودنا طول السفر إن حسقيال إنسان منظم، النبوات كلها ليها تواريخ وماشي بتسلسل تاريخي. يعني النبوة اللي موجودة في الإصحاح المتأخر بالتأكيد جاءت بعد النبوة اللي موجودة في الإصحاح اللي قبله، ماشي بتسلسل زمني بالضبط زي إنجيل مريم مرقس وإنجيل يوحنا، ماشيين بتسلسل زمني. يعني الحاجة اللي موجودة في الإصحاح مثلا 10 بالتأكيد حصلت قبل الحاجة اللي موجودة في الإصحاح 9. متى مش بالضرورة، متى إنجيل تدبيري مجمع. حسقيال كم من النوع دوت؟ النوع المنظم. ودينا شايفين طول السفر لغاية 29 النبوة ليها تاريخ ومشى بتسلسل زمني، غير إرمية. لو حد يعني كان متابع معنا الدراسة بتاعت سفر إرمية، هنا لأول مرة حسقيال بيخالف النظام دوت. قلت لك الآية من 1 لغاية 16 النبوة في السنة 10 للسبي، بعد كده بقية الإصحاح من 17 لغاية 20 نبوة في السنة 27 للسبي. لو رتبنا نبوات حسقيال بحسب الزمن، آخر نبوة سينطق بيها حسقيال زمنيا هي من الآية 17 لغاية 20 دول، لسه في نبوات جاية تاني. طب ليه حسقيال نقلها اللي هي آخر ما تنبأ به وألحقها بنبوة السنة 10 بخلاف المعتاد عند حسقيال؟ ليه؟ يعني لو رتبنا حبايب نبوات حسقيال زمنيا، أدينا ماشيين بالترتيب لغاية الإصحاح 29، شيل الآيات من 7 لغاية 20، كمل بقية سفر حسقيال، آخر نبوة في التاريخ تروح حاطط النبوة بتاعت السنة 27. بعد السنة 27 للسبي مش هنسمع حسقيال بيتنبأ. طب ليه جبناها من الآخر وحطناها ملحقة بالإصحاح 29 بخلاف المعتاد عند حسقيال؟ عشان يبين صدق النبوة اللي نطق بيها من الآية 1 لغاية 16. ما الآية 1 لغاية 16 قال إيه؟ المصر هتخرب. ما خربتش مصر، بعد 16 سنة خربت. أنت أصلا ما حسبتها غلط. لا، رح جايب النبوة اللي قالها في السنة 27 رح ملحقها هنا عشان يقول الكلام اللي اتقال هنا اتنفذ هنا. الكلام اللي أنا قلته في الآيات من 1 لغاية 16 تم فعليا في الآيات من 17 لغاية 20. وفي الحقيقة دي مش أول مرة حسكال يعمل كده، أن يبقى فيه فاصل زمني كبير ويضم. شفناها في نبوة صور الإصحاح 27 لما تنبأ عن خراب صور، إيه اللي حصل وقتها فعلا؟ وقتها فعلا نبوخذ نصر حصر صور لمدة 13 سنة وصور لم تخرب. أما الخراب صور اللي اتكلم عنه في الإصحاح 27، لا، في الحقيقة ده تم بعد أكتر من 70 سنة على إيد الإسكندر الأكبر. لكن هو حط النبوتين مع بعضهم عشان يقول اللي أنا قلته هنا اتحقق ولو بعد 70 سنة. نفس الحكاية بيعملها هنا، بس هنا بقى حط تاريخ للنبوة الأولى وتاريخ للنبوة الثانية، بس ضمهم مع بعض. زي ما قلت لكم بالتأكيد حسكيال لما قال النبوة الأولى عن مصر في السنة العاشرة، بالتأكيد الناس اتريقت وسخرت، هو يعني زي ما بيقول أشعياء حق عند إلهي، ربنا أنا بقول كلام ربنا، تتريقوا ما تتريقوش، اللي بيقوله حيكون. ودي حبايبي برضو ترد لينا إحنا على نقطة، يعني إذا كنت تتخيل مثلا القرون الأولى مثلا المسيحية، لما مثلا يقول أشعياء الجالس على كرة الأرض مثلا، معلق الأرض على لا شيء أيوب، يعني يمكن، ما أعرفش، يمكن ناس كانت يعني على علم كرة، إيه كرة الأرض تبتهزروا، إيه اسمها كرة الأرض منبسطة، أنا أعرفش هو كتاب قال كده، تقول لي زي، أنا ما أعرفش زي، أنا أعرف إن ده كلام ربنا. يمكن بعد سنين طويلة ثبت إنها فعلا كرة، أول شيء إن الكتاب المقدس كتاب علمي، بس ما ذكر في الكتاب. ممكن النهاردة يطلع لك واحد فزلوك يقول لك لا الكلام ده علميا غلط، الكلام ده في الآثار غلط، مش موجود الكلام ده في الآثار. ليه عم قول اللي تقوله؟ قول اللي تقوله. أنا يعني أنا مؤمن بكلمة الله، في حاجات ما عنديش إجابة، بس أنا مؤمن بكلام ربنا. ويمكن النهاردة اللي احنا مش عارفين نبرهنه، يمكن، ما عرفش طبعا ايه محدد، لكن أين كان تفرقش معي، أنا واصف كلمة الله، عندي رد تحول، ما عنديش رد، ما عرفش، بس كلام ربنا. ولما مرت الأيام 16 سنة ثبت كلام حسقيال عن مصر، 70 سنة ثبت كلام حسقيال عن صور، أن كلمة الله السماء والأرض يزولان. لذلك أنا يقينية كلمة الله عندي مش أنه الكلام ده تقول لي إيه اللي يثبته، أنا يقينية كلمة الله، أنا عمل كلمة الله فيه، أنا لامس كلمة الله في حياتي والتغيير اللي بتعمله فيه، بس خلاص ما أوكي عندي رد حقوله، ما عنديش رد، ما يخصنيش، مش هيهز إطلاقا ثقتي في كلمة الله. وأثق إن بمرور الأيام إن وجد شيء غير مردود عليه من جهة أي حاجة، أنا أثق إنه كلمة الله صادقة بصدق قائل. كلام بقى يعجبك، كلام ما يعجبكش ما عرفش، ما هديش دعوة، أنا بقول لك كلام ربنا، أنا بكلم عن دينون وطلع على مصر، أنا جايب كلام من عندي، ده كلام ربنا. طيب نختم بقى الإصحاح 29، قلت لك من الآية 1 لغاية 20 قلنا نبوة عن خراب مصر وإتمامها بعد 16 سنة، يعني لو عايزين نديها عنوان بقى للإيه، النبوة والتنفيذ. طب يختم الإصحاح 29 بآية، الآية 21 الشيء بقى العجيب ان الآية 21 ملهاش علاقة نهائي باللي احنا بنتكلم فيه. الآية 21 هنشوفها دلوقتي، هو بيطمن إسرائيل ليها خلاص وليها نجاة. تقولي إيه العلاقة ما بين دينونة لمصر وتنفيذ القضاء على مصر وإن نيجي نروح خدمه؟ عارفين بقى الدارسين بقى لما يجوا في حاجة زي كده يقول لك ده التجميع، ودي مش عارف التوراة اللي مش عارف البابلية والتوراة. تسمع بقى كلام، تسمع كلام. يقول لك ديت متاخده انت وتجمعه غلط. اهم جمعه غلط، انت اللي دماغك غلط. مادام دي كلمة الله ما تقوليش تجمعه غلط، انت اللي دماغك غلط. في حاجات بنعرف حكمة الله منها، في حاجات ما بنعرفش بس ننحني. وده الفرق بين النقد الأدنى والنقد الأعلى للكتاب. النقد الأدنى أنا تحت كلمة الله فوق، أنا فهمتها ما فهمتهاش كلمة ربنا، أنا اللي أخضع لها. لكن النقد الأعلى لا، حط الكتاب تحت وإحنا اللي فوق، اللي يتفق مع ده نوافق عليه، اللي ما بص كبرياء الإنسان. مهم يعني تقولي طب يعني طب إيه الربط؟ إيه اللي خلى يختم؟ ما فعلا جايز حد جمع صفر حسكال وجمعه غلط، يعني تكون الآية دي في حتة تاني وهو لزقها يعني. لا ما فيش الكلام دوت. أقول لك نقطة دي، النقطة الأولى تخص حال الأمم والنقطة الأولى تخص حال إسرائيل. النقطة الأولى درس لينا من حال الأمم. أديني نهيت لك الإصحاح 29 في الآية 20. نبوخذ نصر عامل إيه؟ اكتسح البلدان. آه طبعا سور خضعت، بس الخير بتاعها في الجزيرة، بس بقت كل المنطقة دي خضع لمين؟ لنبوخذ نصر بما فيها مصر. وصل نبوخذ نصر لأوج مجده، خلاص هي دي حدود المملكة بتاعت بابل. بعدها على طول بعد ما استولى على مصر، اقرأ دانيال 4، طرد من بين الناس وسكن وسط وحوش البرية من أوج المجد لانحدار. طب في المقابل شعب إسرائيل اللي موجود في السبي واللي فقد السند في مصر وفي سور، الله يتدخل بشكل معجزي ويديله الوعد بالنصرة في الآية 21. أدي الدرس الأولاني. الدرس الثاني انه نفس الخط دوت مشي فيه ارميا النبي، كمان ارميا جمعه غلط ونفس الغلط اللي غلطوها في ارميا. يعني ما حلش يعني ما سخف اللي بنسمعه. ايه ارميا؟ تعالى ارميا 46 من الآية 1 لغاية 26 بيتكلم على انكسار مصر على ايد نبوخذ نصر في معركتين. المعركة الاولى في كركميش خارج الاراضي، كانت من الآية 1 لغاية 12، والمعركة الثانية لما نبوخذ نصر جه مصر. الكلام ده موجود في أرميا 46 من الآية 13 لغاية 26. طيب أدي مصر هي وقعت في إيد نبوخذ نصر، يجي أرميا نفس الإصحاح 46 بعد سقوط مصر مباشرة. مصر سقطت في الآية 26 آخرها الآية 27، يقول إيه أرميا؟ وأنت لا تخف يا عبدي يعقوب. مصر بتخرب على إيد نبوخذ نصر، أنت يعقوب ما تخافش. فالآية اللي وراها على طول، ولا ترتعب يا إسرائيل لأني هانذا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبيهم، ويطمئن ويستريح ولا مخيف، لأني أنا معك، لأني أفني كل الأمم الذين بددتك إليهم، أما أنت فلا أفنيك بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. مصر اتكبرت، نبوخذ نصر جه كسرها. أنت يا إسرائيل اللي بابل غلط أنا هردك بس بعد ما أدبك، مش هبرأك تبرئة، مش هبرأك ببلاش، لا تأدب الأول. وانكسار مصر ألحق به نصرة إسرائيل. ليه؟ عشان يدي الدرس لإسرائيل، انتوا اتكلتوا على مصر، بقى مصر اتكسرت. عارف بقى مين اللي هيخلصك؟ مش مصر ولا سور، انا هخلصك. ادي الدرس اللي ربنا عايز يديه لشعبه. ادي سر ان الاصحاح 29 بيتختم بوعد بالخلاص لإسرائيل. يقول في الآية 21 ختام الاصحاح 29 بقى، في ذلك اليوم، يوم ما اتحطمت سور في الإصحاحات اللي فاتت واتحطمت مصر، أنبتوا قرنا. القرن ده أقوى حاجة في الحيوان. أنا هأنبت قرن قوة لبيت إسرائيل، يعني هتخرج قوة تخص إسرائيل. وأجعل لك فتح الفم في وسطهم. القوة اللي هتظهر دي يا حسكيال هتخليك أنت تفتح فمك بالتسبيح لله. يعني في قوة هتظهر لشعب إسرائيل، هتخلص إسرائيل، هتبقى سبب في أنه حسكيال يسبح الله، فيعلمون أني أنا الرب، أنا اللي كسرت مصر، وأنا اللي أنبت القرن دوت لخلصه. هنا أقدر أسأل السؤال اللي قاله الخصي لفيلبس، عن من يتكلم النبي هذا؟ إيه القرن اللي بيقول ده حينبته لإسرائيل؟ معنى قريب ومعنى نبوي. المعنى القريب إيه؟ قلت لك نبوخذ نصر اطرد من بين الناس، اللي تولى بعديه أويل مرودخ. عمل ايه لما تولى بعد نبوخذ نصر؟ طلع يهوياكين الملك بتاع يهوذا من السجن. يهوياكين ده اللي راح في السبي الثاني اللي كان معه حسقيال، طلع من السجن ورفعه فوق كل الملوك اللي بابل كانت سبياهم في الوقت ده. اسمع ملوك الثاني 25 الآية 27 لغاية 30، وإرمية 52 الآية 31 لغاية 32. طلع يهوياكين من السجن وكلمه بالخير وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل. هو لسه يعني موجود في بابل أسير بس أكرمه. ربنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول لإسرائيل انه شوف قوة ربنا. حد كان يتصور انه الملك اللي في السبي دوت بقاله السنين دي كلها يطلع من السجن؟ طب انا طلعته، فزي ما قوتي طلعته من السجن وخليت ملك بابل يكرمه، قوتي هتخلصكم من السبي اللي انتوا فيه في بابل. يبقى في مصور خربت وفي مصر خربت، اذا بيض الله بتتدخل بعمل بيشوفوه المسبيين، ياه طب ده في عمل. احنا حالنا كانه كان حال يهوياكين الموجود في السجن، وده الملك بتاعنا. طيب بابل خرجته بدون تدخل من حد، يبقى قوه الله اللي خرجت الملك بتاعنا من السبي زي ما قالوا لنا الانبياء بتوعنا هتخرجنا احنا كمان من سبي بابل بعد ما نتأدب، بعد ما نثبت الارض، بعد ما نقعد 70 سنة زي ما قالوا لنا الانبياء خاضعين لبابل كتأديب على عبادتنا للاصنام. ده المعنى القريب. بالتأكيد حسقيال وهو موجود في السبي لما سمع خبر خروج الملك يهوياكين طبعا بالتأكيد انفتح فمه بالتسبيح، المجد ليك يا ربي، انت بتدينا امل، تدينا رجاء. ده المعنى القريب. طب المعنى البعيد، المعنى النبوي، في ذلك اليوم، في يوم في فكر الله منذ الأزل، في ذلك اليوم أنبتوا قرنا. أنبت معلمنا بولس الرسول يقول في العبرانيين، لأن واضح إن ربنا قد طلع من سبط يهوذا. كلمة طلع اللي في اللغة العربية اللي هنا دي في اليوناني زي زرعة نبتت، نفس الكلمة اللي تنقال على الزرع، إن ربنا نبت، بس طبعا الكلمة في العربي مش هتبقى مستصغة يعني. فطلع أظهر. في ذلك اليوم أنبتوا، بس من الزرعة بقى أرن لبيت إسرائيل، نفس كلمة المزمور، مزمور 132 لآية 17، مزمور 132 لآية 17. احنا بنصلي المزمور ده في الأجبية، أذكر يا رب داود وكل مزلته، فبنقولها في الأجبية. هناك أقيم قرنا لداود، نفس المزمور ده لما نقراه هنا في البيروتية، هناك أنبتوا قرنا لداود، نفس الكلمة، في ذلك اليوم أنبتوا قرنا لبيت إسرائيل. عن هذا القرن سبح زكريا أبو يوحنا المعمدان لما انفتح لسانه وسبح ربنا، قال إيه؟ أقام لنا قرن خلاص في بيت داود. طيب لما حينبت القرن دوت، هنا حسكيال بيقول إيه؟ أجعل لك فتح الفم في وسطهم. الناس اللي بيتريقوا عليك دول، اللي لما قلت لهم مصر هتخرب وفضلوا 16 سنة يتريقوا عليك، أديني تممت بعد 16 سنة وانت بفستيهم. أجعل لك فتح الفم في وسطهم، هتسبح. طب ارجع لنفس المزمور 132 الآية 8، لما أنبت القرن يقول المزمور أبرارها يبتهجون ابتهاجا. ده في الأجبية اللي احنا بنصلي بيها من السبعينية. في البيروتية أتقياؤها يهتفون هتافا. أجعل لك فتح الفم في وسطهم. بصوا الجمال أحبائي، بصوا الترابط البديع اللي في كلمة الله. بص بالنسبة لحزقيال وبالنسبة لزكريا. بالنسبة لحزقيال، فاكرين آخر نبوة لإسرائيل حزقيال 24، ربنا قال له إنك هتكون صامت لغاية ما إيه؟ يأتي المنفلت. المنفلت ده جاله في حزقيال 33. فطول الفترة ديت حزقيال صامد من جهة الحديث لإسرائيل، زي ما شايفين كلها نبوات عن الأمم. صح 25 أدينا ماشيين نبوات عن الأمم لغاية الإصحاح 32. 33 هيجيله المنفلت، هيرجع يكلم إسرائيل تاني. أجعل لك فتح الفم في وسطه. طيب أدي الصمت والكلام، طيب إيه علاقته بالقرن؟ هترجع بقى هتسمع حزقيال لما يكلم إسرائيل من الإصحاح 40 لغاية 48 بيتنبأ عن هيكل هذا القرن، فهيتفتح فمه بالتسبيح اللي صامت دوت. ده بالنسبة لحزقيال. طب بالنسبة لزكريا أبو يوحنا المعمدان، ها أنت تكون صامت ولا تقدر أن تتكلم، لغاية إمتى؟ لغاية ما ينبت القرن. طب القرن نبت إمتى؟ لما جه السابق اتولد يوحنا، ففتح زكريا فمه بالتسبيح وقال أقام لنا قرن خلاص في بيت داود. بص الترابط البديع، إن إنبات القرن هو سبب التسبيح لحزقيال ولزكريا ولكل الأتقياء. في ذلك اليوم أنبت قرنا لبيت إسرائيل وأجعل لك فتح الفم في وسطهم فيعلمون أني أنا الرب. يبقى ختم الإصحاح بإيه؟ مصر اللي كانت بتظن إن هي قادرة إنها تحمل الآخرين وتحرض الآخرين ضد مشيئة الله، أهي اتكسرت ومش عارفة تحمي عن نفسها. فيما أنت يا إسرائيل الضعيف يعطي المعيا قوة، ولعديم القدرة يكثر شدة. إذا بإسرائيل ربنا يقيم له قرن خلاص. ده الإصحاح 29. هاخد جزء صغير في الإصحاح 30، بس قبل ما أخذ الإصحاح 30 عايز أشوف الربط ما بين الإصحاح 29 و 30 عشان تبقى المنظومة يعني كاملة في ذهننا. احنا كنا قلنا الإصحاح من 29 لغاية 32 كلها نبوات عن مصر. شفنا الإصحاح 29 في حكم إلهي صادر على مصر بسبب كبرياء فرعون وبسبب تحريض مصر لشعب الله على التمرد. فربنا قال في نبوة في خراب لمصر. طيب كيف سيتم هذا الخراب؟ تنفيذ هذه الدينونة، تنفيذ هذا القضاء. يعني هناك 29 صدر الحكم، في دينونة على مصر ودي أسبابها. طيب تعال نشوف بقى التنفيذ الإصحاح 30. تنفيذ القضاء دي اليوم اللي الله هيدين في مصر. هناك كانت نبوة، هنا الإتمام بتاعها. أو بمعنى آخر الإصحاح 29 اللي اتختم، ها أنا أبذل مصر لنبوخذ راسر ملك بابل فيأخذ ثروتها. هنشوف بقى إزاي ده هيحصل، إزاي هيبذل أرض مصر لنبوخذ راسر. بص الإصحاح 30 تفاصيل خراب مصر وحلفاء مصر ومدن مصر وأوسان مصر وثروة مصر، كل ده في الإصحاح 30. احنا هناخد اول 5 آيات خراب المدن المجاورة لمصر، المدن المتحالفة مع مصر، المدن اللي مصر فرض عليها سطوة وبتظن هذه المدن ان هي بتحيا تحت جناح مصر. بص الدينونة اللي عليهم، يقول في الآية الأولى وكان إلي كلام الرب قائلا. أقول لكم تاني، قلنا الإصحاح 29 لغاية 30 نبوات عن مصر. النبوات دي متقسمة لسبع أجزاء، هي كلها عن مصر. كل جزء من السبعة يبتدي بالكلمة دي وكان إلي كلام الرب قائلا. الكلمة دي هتقسم الإصحاحات من 29 لغاية 32 لسبع أقسام. الإصحاح 29 الآية الأولى قسم، الإصحاح 29 الآية 17 قسم لأنه هيكرر الآية دي. نروح للإصحاح 30، الإصحاح 30 الآية الأولى قسم، الإصحاح 30 الآية 20 قسم تاني يبتدي برضو بنفس الآية كلام ربنا لحزقيال. الإصحاح 31 كله قسم، الإصحاح 32 الآية الأولى قسم، الإصحاح 32 الآية 17 لغاية آخر الإصحاح قسم. يبقى عندنا النبوة على مصر، تنفيذ القضاء على مصر 7 أجزاء بيبتدوا من الإصحاح 29 الآية 1، وبعد كده الإصحاح 29 الآية 17 اللي قلنا في السنة 27. القسم الثالث بقى اللي هنبتدي دلوقتي الإصحاح 30 الآية الأولى وكان إلي كلام الرب قائلا. ربنا عايز يأكد لإسرائيل مصر ستخرب، ما تحطوش اتكالكم على مصر. فسبع أقسام في النبوة إنه في خراب آتي لمصر. وكان إلي كلام الرب قائلا. نلاحظ إن النبوة هنا ملهاش تاريخ، فهي احتمال كبير تكون نفس التاريخ بتاع الإصحاح 29 بس أنهي جزء؟ الآية الأولانية في السنة العاشرة. قلت لك الجزء الأخير ده السنة 27 ده ألحق، يعني مش ألحق يعني بفكرة الدارسين، يعني قصد الوحي أن يحطه هنا. يبقى في احتمال كبير يكون أن الإصحاح 30 في نفس السنة اللي قال فيها الإصحاح 29 السنة العاشرة. يقول إيه؟ يا ابن آدم تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب. والولو، والولو يعني حال حزن، حال صراخ. يا لليوم، بسبب مجيء اليوم. ايه اليوم ده اللي بيقولهم والولو عليه؟ يوم مجيء نبوخذ نصر علشان يقضي على مصر، يوم مجيء دينونة مصر، فبيقول والولو على اليوم دوت. بس مين اللي يولول؟ والولو يا يمين يا كل الأمم، كل الأمم اللي مستند على مصر، كل الأمم اللي بتظن أن مصر فيها الحماية، كل الأمم المتحالفة مع مصر. والولو على اليوم دوت. والولو ليه؟ أصله ما كانش حد متصور أن مصر ممكن تسقط. لذلك هنشوف في الإصحاح 31 الآية 16 كل الأمم بتولول على سقوط مصر. الإصحاح 32 الآية 10 كل الملوك بتولول على سقوط فرعون. كانش حد متصور مصر اللي هي كانت في الوقت ده قوة عظمى تسقط، تتحول لمملكة حقيرة بل أحقر الممالك. فلما تسمع النهاردة ان في مملكة ولا ان في دولة بتحكم العالم هتتكسر، هتتكسر. والولو ياه على مدار العصور بقى كلها. عشان كده يا ابن آدم دي رسالة لبني آدم على مدار العصور. كل أمة رفعها ربنا لأجل رسالة لأجل عمل وحادت عنه قالها يوم تتكسر فيه. ده تاريخ الأرض على مدار دينا، يعني احنا في مدار دراستنا في كلمة الله قدينا شفنا أشور وشفنا بابل وشفنا اليونان وشفنا الرومان. على مدار التاريخ الإنساني شفنا ممالك أخرى. النهاردة في العصر الحديث شايفين نفس الحدود. يا ابن آدم تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب والولو يا لليوم. يبقى اليوم المقصود هو يوم دينونة مصر. يوم دينونة مصر دوت رمز ليوم الدينونة. عشان كده بيقول ايه؟ يا ابن آدم تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب والولو يا لليوم. بس كده هو يوم معرب بقال، يوم ما فيه زيه، يوم مش هيتكرر في تاريخ البشرية. يوم ايه؟ يوم الدينونة. طب مين اللي يولول؟ كل الخطاط يقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا. طب بالنسبة للمؤمنين لا، ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. فالولولة مش لشعب الله، شعب ربنا يقف قارع صادر وشاعرين بخطيئتنا طربين مراحم الله، لكن دول أبناء، دول مختارين، دول مقدسين. فأمام قداسة الله شعرين بضعفنا بخطيانا، لكن لينا رجع في خلاص المسيح. طب بقى بالنسبة للأمم لا، يقولوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه ومن يستطع الوقوف. يا ابن آدم تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب والولو يا لليوم. يكمل الآية 3 لأن اليوم قريب. يوم قريب يا مصر، يلا تكبرتي يلا حرطتي زي ما احنا فهمنا بقى. لأن اليوم قريب، انت النهاردة دايس على أمم هيداس عليك. بص بقى الآية، لأن اليوم قريب ويوم للرب قريب. طبعا هو المعنى البسيط بيأكد مجيء يوم دينونة مصر، بس لا، لأن اليوم قريب بيخص مصر ويوم للرب قريب ده يوم الدينونة. فبقى دينونة مصر رمز للدينونة الأخيرة، يوم للرب قريب دينونة كل الأرض. وفعلا يا حبيبي لما نرجع لكلمة الله، يوم الدينونة دعية في الكتاب المقدس يوم الرب. هديكوا مثالين من أشعياء وحلوكوا الشواهد بعد كده بقى في كلمة الله. أشعياء 2:12 يقول إيه؟ فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال. في يوم، ده يوم إيه؟ ده يوم الدينونة. بص نفس الإصحاح هقولك يعني إيه مختصر يعني اللي فيه. يخفى التشامخ الإنسان، كل عبد وكل حر وكل ملك وكل غني وكل يجروا، يخفى التشامخ الإنسان، تذول الأوسان بتمامها. طبعا عشان مفيش حي بقى اسم غير اسم يسوع المسيح. عند قيامه ليرعب الأرض، يوم مرعب. أصعب حاجة حبايبي سمعتها على الزلزال الأخير، ربنا يرحم يعني كل خلقته، ربنا يرحم كل خلقته. حاجة يعني حاجة لو الواحد يفكر فيها يعني شيء لا يمكن تصوره. من أصعب ما قالوا الناس، قالوا سمعنا صوت الأرض، سمعنا صوت الأرض في الزلزال الأخير ده. فعلا حصل فالق كبير في الأرض، والخرائط اللي بتاعت الأقمار الصناعية بتصور منظر حاجة فوق الوصف. الأرض اتفلقت، وقالوا بتاع الجيولوجيا إنه تركيا انحدرت 6 أمتار الأراضي التركية تجاه الأراضي السورية. حاجة رهيبة. عند قيامه، وده ايه؟ ده يعني ايه؟ عشان كده ربنا يسوع علينا ستسمعون بايه؟ بزلازل. ربنا يرحمنا حبيبي. عند قيامه ليرعب، يا كلمة صعبة اوي، الارض. كفوا عن الانسان الذي في انفه نسمة ماذا يحدث. فعلا أحبائك لما تشوفوا الصور اللي متصورة والأفلام اللي هي بعض الكاميرات عرفت تلقطها، الإنسان إيه ده اللي بتكلم عنه؟ كانت مباني بتتمرجح. تقول لي إنسان أمام ثورة الطبيعة حبيبي، ما أضعف الإنسان. ليه؟ إن لرب الجنود. يا ربنا يرحم حبيبي، ربنا يرحم خلقته في كل مكان. صن ضعيف بس متكبر، الشيطان ضحك عليه. كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب. هذا أنا بكلمك على زلزال شعب قوته 7 وكانت 6 ريختر ولا كام، هم اليوم المجيء الثاني حبيبي. أشعياء 13 الآية 6 لغاية 16 برضو بيوصف يوم الرب. يوم الرب قريب قادم كخراب. يوم ايه؟ يوم خراب. كان واحد زعلان لما بقول على ان ارض مصر هتكون مقفرة وسط اراضي المقفرة، يعني زعلان. حبيب ربنا يرحمنا يا اخواتي. ما نفس العالم الهولندي ده اللي كان تنبأ قبل أيام على زلزال تركيا وسوريا، هو نفسه قال لك إن في زلزال قادم لمصر. قال لك ما عرفش حدده، بعد أسبوع، بعد 10 سنين، ما نعرفش نحدده. يعني لما تشوفوا الخرائط حبايبي والصور اللي مصورها الأقمار الصناعية المدن في تركيا، حاجة حبايب، حاجة توجع. يعني ما فيش كلمة أقدر أقولها غير إن مناظر توجع القلب. خراب خراب طب اقول لك يا حبايب ده زلزال، هما اليوم مجيء يا حبايب، يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء. ما هو كبرياء الانسان يا حبايب، ما هو الانسان لو اتضع في محضر الله اتعنن علينا برضو. يعني عشان قريت يعني بواحد دارس جيولوجيا يقول لك يعني ان ده بسبب المعاصي، ما بنقولش ان الزلازل بسبب المعاصي يا عزيزي. هي خطيئه الانسان هي اللي خلت الخليقه خدعت للبطل، اتس اوكي. النهارده الزلازل دي ليها قوانين وليها اوكي، ما بنش بننكر دوت، انما في رساله روحيه الله عايز يوصلها للانسان من وراء الاحداث، وهي توبوا. يعني فاهمين يا حبايبي ما هي ما هو اقصد يعني، يعني الواحد بيسمع كلام بس ما فيش مجال ان الواحد يرد، ترد فين وترد تكلم مين؟ لما واحد بيسخر انه يعني دي بسبب المعاصي، ما بنقولش ان الانسان غلط فيروح حاصل زلزال، ما احنا بنقولش الكلام دوت، ما فيش عاقل يقول الكلام دوت. بدايه الحدوته انه الخطيه اخضعت الخليقه للبطل، فيها بقى زلازل وبراكين وخلاص اوكي. طيب النهارده ايه القوانين اللي بتحكم؟ في قوانين وفي انزلاجات في قشره الارض و تسبب زلازل، علم وكلام فوق راسنا وصح 100% في ما فيش اللي يختلف عليه. انما لما بنقول خطيه الانسان بنقول ان ربنا عايز يوصل للانسان من خلال اللي بيحصل في الطبيعه الطبع يا انسان، تنزل يكسر تشامخ الانسان، كفوا عن الإنسان الذي في أداه أهد البناء قدام هزة كله تمرجع. هذا اللي بنقصده، قادم قاسيا بسخط وحمو غضب. لما يقول لك أن ربنا في سخط، طبعا الله مش إنسان عشان يغضب، لكن التعبيرات اللي احنا نفهمها أن ربنا زعلان من الشر اللي في الأرض، فبيستخدم الظواهر الطبيعية اللي ليها قوانين طبيعية اللي بتخضع لنظريات وأسس علمية، الله بيستخدمها عشان يوصل للإنسان رسالة. فإن نجوم السماوات وجبرتها لا تبرز نورها، اربط ده بكلام المسيح، تظلم الشمس عند طلوعها، عربيات أرقما لا يلمع بضوء، أعاقب المسكونة على شرها يا ربي، أزلزل السماوات. الواحد بيرتجف حبيبي وبيقرأ الكلام، أزلزل السماوات وتتزعزع الأرض من مكانها. يا نهار أبيض ده مش مدعاة حبايبي ان احنا ننطرح في محضر الله بدموع وبصراخ، وزلزل السماوات. يا نهار ابيض، دي حتة اشرف الارض حبايبي، هديك وشفتوا نتائج، تتزعزع الارض من مكانها. يا نهاري طبعا أنا علميا يعني ما، لكن اللي بنقراه يعني كتلة الملتهبة اللي في باطن الكرة الأرضية اللي هي بتلف في اتجاه معين، يعني بيقولك ممكن حركتها تتغير. يعني ما عرفش علميا، أنا ما مش هدعي المعرفة، ما عرفش، بس إيه اللي ممكن يحصل في 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 في, في الأرض؟ إيه ده يوم الرب هو عن هذا اليوم بقى اقرا يقيل 1:15 و2 من 1 لغاية 11 و3 من 14 لغاية 21 سفر يقيل. اقرا عموس 5 من 18 لغاية 23. اقرا صفانيا النبي الإصحاح الأول الآية 7 لغاية الإصحاح الثاني الآية 3. اقرأ زكريا الإصحاح 14 من الآية 1 لغاية 15. كل ده اسمه إيه؟ يوم الرب. اللي هو ايه؟ يوم الدينونة، اللي هو الرمز بتاعه يوم مصر اللي قريب، كصورة مصغرة، لانه طلق مصر رمز للعالم، فدينونة مصر رمز لدينونة العالم، لان اليوم قريب ويوم للرب قريب. بصوا الكلام احبايب، هما مش محسنات بلاغية، بيكرر لان اليوم قريب، ده ما يخص مصر، ولان مصر رمز للعالم، ولان اللي هيحصل ده صورة للدينونة الاخيرة. ويوم للرب قريب، مجيء التاني، الدينونة. يوسف اليوم يوم غيم، غيمة، يوم كئيب. لما حبايبي يعني مثلا عمارة تنهار بعيد عنك، بص كمية الغبار. أظن يعني شفنا بقى أفلام كتيرة في الفترة اللي فاتت دي عن الزلزال الأخير، شوف كمية الغبار اللي تحس إنها زي إيه، زي موج البحر كده بتكتسح. تخيل بقى يعني مش عمارة بتقع، يوم غيم، غيمة مظلمة. ويكون وقتا للأمم، يوم دينونة الأمم. أنا عايز أقول ملحوظتين على يوم الرب ونختم حديثنا. بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للعهد الجديد، بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل لما قرأ العهد القديم وسمع إن في يوم للرب، كل الكلام على يوم الرب إيه؟ يوم دينونة للأمم. إسرائيل فهمها إزاي؟ فهمها إن إحنا شعب الله، إحنا لسنا مثل الأمم، ما بنعرفش ربنا. يبقى إيه؟ يبقى في يوم حيجي في التاريخ، بص بقى فكر إسرائيل، في يوم حيجي في التاريخ الله هيتدخل ويحطم الأمم دول ويهزم كل الأعداء ويقيم ويرجع مجد مملكة إسرائيل. اسمه اليوم ده عندهم إيه؟ اسمه يوم الرب. لكن للأسف لم يدرك إسرائيل إنه هو غدا من أعداء الرب، إنه هو غدا من الأمم، إنه هو أصبح من أولئك الأمم اللي هيقع عليهم الدينونة. للأسف بقى حبيبي، ده أساس الفكر البروتستانتي، هو أصلا فكر يهودي. وقبل كده كنت كلمتك عن الملك الألفي، أصلا فكر يهودي للأسف، يعني بعض الطوائف اعتنقته. يوم للرب يحصل إيه؟ يجي ربنا يدين الأمم الخطاط. طب وإسرائيل؟ قال لك بقى تملك بقى 1000 سنة على الأرض مع المسيح عز. طب والكنيسة راحت فين؟ لما الكنيسة قبلها اتخطفت. ده أصلا فكر يهودي. طبعا ما عندهمش بقى الكنيسة اتخطفت دي إيه؟ يعني ما هو ده المزج بقى اللي حصل، لكن أساس الفكرة فكر يهودي، اللي هو نابع من لما رفضوا المسيح. وعلى مدار عصره ايه يوم الرب بالنسبة لنا؟ تحطم الأمم ويبقى ده مجد إسرائيل. فنفس الفكر، يوم دينونة للأشرار، كنيسة مخطوفة، ينزل المسيح على الأرض يرجع مجد إسرائيل، يعيشوا بقى 1000 سنة في الأرض تحت حكم المسيح. كل البركات اللي احنا بنشرحها روحيا وتمت روحيا، الأمم رفضوا المسيح، حتى إسرائيل رفض المسيح، أقام المسيح مملكته اللي هي الكنيسة، هيجي المسيح في مجيئه الثاني يعمل ايه؟ يخطف المؤمنين وينزل على الأرض للدينونة، ونبتدي الأبدية السعيدة. هذه يوم الرب في فكر إسرائيل. طب في العهد الجديد، معلمنا القديس بطرس ذكر نفس اللفظ، بطرس الثانية 3:16، يقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. دول الأتية المؤمنين اللي شايفين الشر اللي في الأرض وقلبهم موجوع، وشايفين الشر بيزيد وإهانة اسم الله بتزيد، وحتى المؤمنين بيعثروا، فبيقولوا له أمين تعالى يا رب يسوع، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. هيحصل إيه في اليوم دوت؟ الذي به تنحل السماوات ملتهبة، تنحل السماوات ملتهبة نار، والعناصر محترقة بضجيج، أو محترقة تذوب. محترقة بضجيج دي يمكن عشان بنسمعها في الكتمارس من اليوناني، ولكننا احنا بقى المؤمنين في الدوامة ديت بحسب وعده، تكلين على وعده، ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر يوم الرب. أقرأ لك الآيتين ونقف. ويأتي سيف على مصر، سيف بابل، ويكون في كوش، كوش دي اللي هي جنوب مصر، ممكن تكون النوبة، ممكن تكون السودان، ممكن تكون الحبشة، ممكن تكون أثيوبيا، الحتة دي كوش. يكون إيه في كوش؟ خوف شديد عند سقوط القتلى في مصر، لما يسمعوا الناس بتموت في مصر هم في الجنوب يترعبوا، ويأخذون ثروتها، يسمعوا أن بابل جات خدت ثروة مصر، طب ما اللي هتعمل إحنا فينا إيه ضعف؟ وتهدم أسسها، إنه لما تهدم الأساس يبقى المبنى مش هيقام تاني. فكلمة هدم الأساس إنه لم تقوم لها قائمة، زي ما شوفنا مملكة حقيرة أحقر الممالك، زي ما شوفنا فرعون مصر دخل بجيشه أيام نبوخذ نصر هفرع، كان الفرعون لم يعد يخرج من مصر، كل ده حطه جنبه بعدين نفس المعنى. فكوش جنوب مصر، تقول خلاص إذا كان حصل كده في مصر ما هيحصل إيه فينا؟ ده مش بس كوش، لأي خمسة، ويسقط معهم بالسيف كوش وفوت، فوت اللي هي ليبيا زي ما شوفنا في تكوين 10 الآية 6، حام ولد اتنين، ولد مصرايم ولد فوت، فإحنا وليبيا ولد عم، ولود، لود اللي هي تركيا غرب أسيا الصغرى. طب إيه علاقتها تكوين 10-13؟ مصرايم ولد لوديم، ففي صلة، ابن مصرايم دوت اللي هو جه سكن في مصر، ابنه لوديم اللي هو سكن في لود في تركيا، وكل اللفيف، اللفيف الأقليات عموما. لما إسرائيل كان خارج من مصر طلعوا شوية مصريين مع إسرائيل، دعوا اللفيف، خروج 12-38. لما إسرائيل راح في بابل، أقلية في بابل، دعوا في بابل لفيف، 450-37، فتملي الأقليات تدعى لفيف. يبقى كل اللفيف في أقليات هتبقى ساكنة في مصر هتترعب هي كمان. وكوب الترجمة لب، وفي السبعينية ترجمة ليبيا، والبعض قال إن هي النوبة، ما نقدرش يعني نجزم مين بالضبط، بس في النهاية هي مدن محيطة بمصر. وبنوا أرض العهد، بنوا أرض العهد اللي هم إسرائيل الموجودين في مصر، لأن بطرس بيقول لهم في عزة يوم 50، أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد بها الله أبانا، فهم أبناء العهد، فأرضهم أرض العهد، يبقى اليهود اللي موجودين في مصر هيصيبهم الأمر دوت. تخيلوا بقى حبايبي، لما كان إسرائيل في مصر وطلع نجا من ضربات مصر العشر، اللفيف اللي طلع من مصر مع إسرائيل نجا هو أيضا مع إسرائيل. طب النهاردة إسرائيل لما دخل في مصر اتضرب مع المصريين اللي اتضربوا. شوفوا لما كنا مع ربنا كنا حماية لللفيف، لما تركنا ربنا صرنا إحنا اللفيف واللي خدنا من ضربات الأشرار. يسقط معهم بالسيف كوش وفوت ولود وكل اللفيف وكوب، وبنوا أرض العهد. يعني أنا عايز أقول إن مصر لما سقطت كل الدول المحيطة بها دي إيه؟ سقطت معها، لأن كانت مصر اللي بتحميها، لأن كانت بصر مصر إنها قوة عظمى. فإذا كانت مصر سقطت وما إحنا هيجرى لنا إيه؟ ده من جهة المدن المحيطة بمصر. طب ماذا عن مدن مصر نفسها؟ دي المدن المحيطة، إيه اللي هيعملوا بقى نبوخذ نصر في المدن المصرية؟ ده بنعمة ربنا نشوف المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.